بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ما لنا والخطوب تعدو علينا، ما لنا والخطوب تعدو علينا كل يوم مفوقات نصولة، فكأنا للنائبات خلقنا لا نرى للفرار عنها سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا ياسى من الزمان اختبارا لرزاياه قلت صبرا جميلا. ما أرى صبري الجميل جميلا، ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا، فقدت أحمدين وناحت طويلا، وبكت حسرة وعبدت عويلا، لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس أبعد شيء من القرآن الكريم مثل عقول الناس، يعني عقول الناس أبعد شيء عن معرفة القرآن إذا لم يأخذوه من أهله، لأن الآية يأتي أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهي آية واحدة. فالإنسان الذي لم يتجه ويتوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يمكن أن يفهم القرآن، ولذلك الذين تركوا أهل البيت ما عرفوا القرآن ولم يحفظوا القرآن. ما أقصد الحفظ عن ظهر قلب، موجودين يقرؤون القرآن بكثرة، بالملايين حافظين القرآن. حفظ القرآن غير حفظ الآيات، واحد يقرأها عن ظهر قلب، لا، حفظها أن يعلم ويدرك بأي شيء نزلت. حديث الثقلين يؤكد أن أهل البيت هم القرآن الناطق، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا كتاب الله الناطق. فإذا كان أهل البيت هم القرآن والإمام هو القرآن، فمعنى ذلك ما نستغرب إذا قلنا هاي الآية تخص الحسن أو تخص الحسين. يعني إذا واحد يستغرب يقول: عجيب، هذه الآية جابها على الحسن والحسين، معناه ما فاهم شيء نهائيا، لأن القرآن كله الحسن والحسين، القرآن كله علي بن أبي طالب، القرآن كله رسول الله، القرآن كله فاطمة الزهراء. يعني هاي الملاحظة أيها الأحبة يجب أن نلتفت إليها، يجب أن نلتفت إليها حتى نعرف ماذا نريد أن نقول. القرآن هم أهل البيت، أهل البيت هم القرآن الناطق، ومن دونهم لا يوجد قرآن. هذه هي العقيدة الصحيحة، وغيرها باطل في باطل. ولو كان غيرها صحيح لرأيت المسلمين الآن منتصرين في العالم، ولرأيت انتصارات المسلمين مسجلة في كل مكان، في حين منذ أن تركوا عليا وتركوا أهل البيت بدأ الإحباط والهزائم تتلو واحدة بعد الأخرى. ولذلك الإنسان عندما يعتقد بهذه العقيدة الصحيحة يعيش منتصرا، ويبث وينشر روح النصر والانتصار في العالم في كل مكان. الآن لاحظوا كيف بداية الأرقام في القرآن الكريم، لاحظوا كيف نحن نقرأ مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور، لكل حرف منها رقم معين، والأرقام لها أسرار في هذا الكون يجب أن نلتفت إليها. الآن هذه الآية تبدأ وتذكر الناس برقم 2، هذه الآية، والخطاب عجيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا. هو يخاطب المؤمنين يقول اتقوا الله وآمنوا، يعني شوف الملاحظة، لاحظوها بدقة، فمعناه هناك إيمان عام، لكنه التركيز على رسالة الإيمان ورسالة المؤمن أين تتجه هذه الرسالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى لأن هي المنظار، الإنسان عندما يتقي رب العالمين تكون عنده حالة صفاء وشفافية لمعرفة الحقيقة، لمعرفة الحق. الآن إذا عندك مسألة علمية تبحث عن جو هدوء حتى يمكن تجاوب على هذه المسألة. إذا واحد مقدم رسالة لك وفيها أسئلة ويريد جواب من عندك، تحاول أن تهيئ جو خاص لكتابة جواب الرسالة. هذه أمور واضح. دائما الأجواء العلم يحتاج إلى أجواء خاصة، فإذا كانت القضية رؤية حقيقة وحق، فيجب على الإنسان أن ينزع نفسه من اللزوجات، تلاحظ، ومن الماديات ومن الحجب ومن الموانع حتى يرى الحق. ما يقدر من خلال الحجب يشوف الحق، ما ممكن، الحجب تحجب الإنسان. واحد جالس في مكان وأكل أكل حرام لا يمكن ذاك اليوم أن يهتدي إلى الحق، ما يصير، أكل حرام ما ممكن، لأن هذا الحرام يعمل له حجاب، لقمة الحرام تحجبه عن الحق، لقمة الحرام تمنعه عن الدمعة من خشية الله، تمنعه عن البكاء عن الحسين، تمنعه عن البكاء في قراءة القرآن. لقمة الحرام تعطيه قسوة، تجعل قلبه قاسيا غليظا. الحرام على الحرام يقتل الأخلاق في النفس. تشوف ما عنده أخلاق هذا الإنسان، ولاحظوا هالمعنى هذا كيف. فتجي مسألة الشفافية، حجب موجودة، والحجب إذا تدرسها في نفس القرآن الكريم تلاحظ أعدادها كبيرة، لكن تبدأ 2-2، حجابين حجابين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذا سدان 2، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لأن هناك سدين فصارت هناك غشاوة فهم لا يبصرون، هناك أغلال في الخارج وأغلال في النفس أيضا 2، النفس والمجتمع. فيأتي الإسلام يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطو أي خطوة يجب أن يحطم هذه الأغلال التي تشكل حجاب اجتماعي وحجاب نفسي، يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن هنا الإنسان إذا وفق لصلاة الليل وجلس بين يدي الله العشر دقائق، شوف 10 دقائق نحن نصرف الساعات بالفراغ، لكن دقائق في الليل، تعرف الله وحده يعلم هذه الدقائق العشرة ماذا تصنع لك ولذريتك وأحفادك وذرية ذريتك وتأثر بعد 10,000 سنة في عقبك وفي أولادك. العشر دقائق اللي واحد يجلس في الليل يستغفر الله وبينه وبين رب العالمين يصلي صلاة الليل، الله تبارك وتعالى أول شيء يعطيه بنفس اللحظة قبل أن يترك السجادة والمصلى والقبلة، أول شيء يعطيه نور في قلبه. شوف صارت عنده حالة خاصة، اتجه إلى الله، تحركت الدمعة بعينه، وهذه الدمعة إشارة، تفهمت؟ معناه الإجابة حاضرة لدعوتك، اطلب بسرعة اطلب. إذا دمعت العين أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول فدونك دونك، بسرعة أخذ حاجتك، لأنه مستحيل قلبك ينكسر والدمعة بعينك وما تجيك الإجابة. فأخذ، لاحظ هذا المعنى، فرأسا تلاحظ حالة نور في القلب، حالة نورانية موجودة في القلب. بعد هذه الحالة، الحالة الثانية اللي تكون عندك لها علاقة بالمستقبل، برؤية الإنسان للمستقبل، لأننا في عصر فتن وظلمات يضرب بعضها بعضا، لازم واحد يلتفت كيف ينجو من هذه الفتن، كيف يركب هذه السفينة. فضمان أكيد أنك ناجح ومنتصر ومأمون على نفسك من المستقبل ومن كل شيء. وانت جالس بعدك ما رحت من صلاة الليل، يسجل لك سجل يفتح فيه، تفتح فيه ارزاق لك ما تفكر فيها ابدا، يرزقك الله من حيث لا تحتسب. ولذلك الله تبارك وتعالى يمتدحهم هؤلاء، يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذيك في مكان آخر حق معلوم، هنا حق للسائل والمحروم، فمعناه صار عندك رزق أيضا. فهذه الصلاة هكذا تصنع، ثم يعطي رب العالمين نور في وجه الإنسان. شوفون بعض الناس احيانا تلاحظوهم انت من دون ما تحس، شوف هذا الانسان سبحان الله ما في وجهه نور، في وجهه ظلمه، شايف الظلمه، يحكي معك تكلمه بس وجهه مظلم، مو معناه مظلم يعني اسود واسمر، لا، حتى لو من الدول الاستنافيه في ظلمه، ظلمه موجوده انت تحس فيها وحدك تعرف. وتشوف إنسان في وجهه نور حتى لو كان وجهه من نيجيريا، لحظة منور وجهه، النور حالة خاصة. أنتوا تفهمون كلامي، تفهمون هذا الأمر. أنا أحيانا يعني ما أقول عن نفسي، حتى أنتم لاحظين هذا الشيء، لما تلتق بإنسان تعرف هذا منه من دون ما تعرف اسمه، تعرف منه وعقيدته ومبدأ من شوفته من وجهه، رأسا تلاحظه، تلاحظه لما تلاحظ، صدقني حتى بالجريدة تلاحظه، حتى بالجريدة بالصحيفة بالإعلام، ولما يطلع وتشوفه تلقى عليه نظرة، أنت نفسك الله سبحانه وتعالى معطيك قدرة على فهم هذا الإنسان. الزهراء سلام الله عليها تقول إن المؤمن ينظر بنور الله، هذا حديث الزهراء، روحي بداها، اتقوا فراسق المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شوفوا من هنا اثنين، الفراسة هذه معناه، فلاحظ هذا المعنى الدقيق من أين يأتي، من صلاة الليل. وصلاة الليل اللي أنت تصليها تختلف عن صلاة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، اختلاف كبير. صلاة الليل تختلف عن صلاة عمرو بن العاص، عن صلاة معاوية بن أبي سفيان. الآن الإعلام صار يصور هؤلاء أنهم هم أهل الإسلام، وهذا الجيل القادم الجديد أولادنا المساكين اللي عايشين على الإنترنت والتلفزيون والفضائيات يسمعون هذه الأمور ويلاحظوها، وإذا ما نلحقهم إحنا صدقني يضيعون يرحون من عندنا. إذا الإنسان ما يلحقهم يعطيهم يفهمهم، وإلا يلتفتون هذا وين يتكلم عن يزيد ابن معاوية وأنه، ويتكلم عن معاوية ويتكلم عن بني أمية، في حين عندما تقرأ تشوف الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن للكفر جناحين، جناحين للكفر، بنو أمية وآل المهلب، المهلب بن أبي صفرة هذا الظالم، بنو أمية وآل المهلب جناحان للكفر، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. وآل المهلب إشارة لكل الولاة والأمراء الذين حكموا في بني أمية وبني العباس، ومن سار نسرا. إن الكفر جناحين، لاحظ، فلاحظ هذا المعنى الدقيق. أنت عندما تصلي صلاة الليل، هذه الصلاة سبحان الله، وتتأمل فيها توبة، والإمام روحي فدا نفسه يقول لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين اثنين. وعندما يقول لأحد رجلين ما يقصد الذكورة دون الأنوثة، لا، يقصد الرجولة، سواء امرأة أو رجل، هناك حالة رجولة إيمان، ولا مو معناه فقط الرجل والمرأة، لا، لا، هذا شيء واضح في الإسلام وفي اللغة العربية، تغليب الذكور على الأنوثة في الخطاب، فتكون المسألة بهذا الشكل تخرج. لا خير في العيش ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل يزداد إحسانا في كل يوم، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة، وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما تقبل الله منه توبته إلا بولايتنا أهل البيت. الإمام يقسم، الإمام جعفر الصادق أبو عبد الله يقول وأنى له بالتوبة، يعني وين يقدر يحصل عليها، لأن التوبة مشروطة وشرطها ولاية أهل البيت، وإلا أنا أتوب من أي ذنب وأنا عندي ذنب كبير ما عندي ولاية أهل البيت، يعني أحمل خيانة عظمى، فأي ذنب يتوب من عنده، يعني أي ذنب أتوب من عنده، أستغفر الله، الاستغفار هذا مقبول، وأنا لا أؤمن بولايتهم، وأنا لا أعرف حق الزهراء سلام الله عليها. فلاحظوا كيف سبحان الله المعنى هذا يمشي أمامك، نعمتان مكفورتان، الأمن والعافية، نعمتان مفتون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة، تركيز على هذا الجانب، أنك تملأ الفراغ بولاية أهل البيت، تملأ هذه الصحة والعافية بنشاط وعمل يؤدي بك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يدخل أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يدخل على الإمام موسى بن جعفر، فالإمام ينظر إليه يراه حزينا، قال ما بالك يا فلان، علي بن سويد ما بالك؟ قال والله سيدي أنا في حالة من الناس من القيل والقال، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، صار كلام. لاحظ الإمام ماذا أجابه، الكلمة هذه لو وزنت حقيقة الجبال بها والسماوات لخفت، لأن تعطي معنى قيام السماء والأرض على أي شيء على هذا الأساس. تفت إليه الإمام قال أسألك، قال نعم يا مولاي، قال لو كان بيدك، احفظوا هذا الحديث يمكن مر عليكم لكن ركزوا عليه كثير، قال له الإمام لو كان بيدك جوزة، جوزة، وقال الناس أنها درة، فهل كان ينفعك قولهم وأنت تعلم أنها جوزة؟ قال لا سيدي ما ينفعني، إذا أنا أعرف هي جوزة والناس يقولون درة ما ينفعني كلامهم، لأن أنا عارف هي جوزة مش درة. قال فإذا كان في يدك درة وقال الناس أنها جوزة، فهل كان يضرك قولهم وأنت تعلم أنها درة؟ الناس يقولون هذه جوزة وأنت تعرف أنها درة؟ قال لا يا سيدي، لا يضرني كلام الناس وأنا أعلم أنها درة. قال فما كان يضرك إذا كان إمامك عنك راضيا؟ كم هي عظيمة هذه الكلمة يا إخوة، والله العظيم هذه فكروا الليلة فيها، اجلسوا وفكروا فيها. ما قيمة الدنيا يا حبيبي، ما قيمة الدنيا؟ الحياة تمشي والدنيا تروح، أنت حقيقة إمامك راضيا عنك. إذا كان إمامك راضيا عنك ما يضرك كل شيء لو الكون ينقلب ضدك، وأنت تحرز، أنت حارز رضا الإمام، روحي فداه. وتعرف هناك في ساحة المحشر وفي القيامة، صحيح أمير المؤمنين سلام الله عليه على الحوض وعلى الصراط وقسيم النار والجنة، هذه كلها، لكن كل إمام له علاقة بعصره. وهاي الملاحظة لاحظوها، يعني أنت إلك علاقة بأحد عشر إماما روحي لهم الفداء، لكن الإمام الثاني عشر إمامك الآن، هناك يكون مسألة الموقف والحساب، يكون إلى موقف هناك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، يقول رأسا بحضور الإمام توزع الكتب، هذا نص في القرآن، بحضور الإمام توزع الكتب. واحد يأخذ كتابه بيمينه إذا الإمام راضي عنه، ولا أخذ باليمين يطلع على اليمين يمشي، بعد ما عنده قدرة يمشي على اليسار أبدا، الشمال أعوذ بالله، طريق اليسار إلى النار. ومن أوتي كتابه بشماله انتهى الأمر إلى جهنم وبئس المصير. مع هذه الرحمة، رحمة رب العالمين، سبحان الله، التوبة والمغفرة هذه كلها قبل الموت في الحياة، لكن شوف رحمة رب العالمين حتى في ساحة المحشر. هناك كل مذنب يطمع بمغفرة ذنوبه، لكن تأملوا كلمة الذنب، النصب لأهل البيت ليس ذنب، هذا شرك وكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. التفت، ترك أمير المؤمنين وولاية الإمام علي ليس ذنبا، إنما هو شرك، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم وذنب عظيم، والله ما يغفره، ما في مغفرة. فعندما نقول الله يغفر، يعني واحد عنده ذنوب وهكذا، فريق في الجنة وفريق في السعير، وينظر الله تبارك وتعالى إلى صفوف أهل النار وينادي جبرائيل، يقول له يا جبرائيل فلان بن فلان واقف في صفوف أهل النار، أخرجه من بينهم. هذا في يوم من الأيام وقف في الليل يبكي ويقول يا ودود يا رحيم، وهذه محفوظة إليه، أخرجه ورجع أخذه إلى الجنة، فلأن عنده الأصل ثابت، عند الأصل الولاية موجودة، بس هالذنوب أخذته لصفوف أهل النار، يعني لازم يروح بجهنم يبقى ملايين السنين، أدركته رحمة رب العالمين. لا أكثر من ذلك، دخلوا النار بعد ذلك رب العالمين أيضا ينظر إليهم، فيقول يا جبرائيل ما لي أرى فلان ابن فلان في النار، اذهب وأخرجه من بينهم، انظر إليه ماذا يصنع الآن في النار، إنه يذكر آل محمد وهو في النار. هذه روايات عجيبة. الآن جبرائيل والنار ذيك ليست كهذه النار، وجبرائيل ليس من ملائكة النار، فيسأل الله أنه كيف أنا أدخل النار وما أحترق. قال الحل عندك يا جبرائيل، أنت عندما تصلي على محمد وآل محمد النار تكون عليك بردا وسلاما. اللهم صل على محمد. وهنا قبل هذا الموقف الزهراء سلام الله عليها تأتي في ساحة المحشر والإمام الباقر سلام الله عليه يحدث محمد بن مسلم يقول والله يا محمد ويا أبا محمد إنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، تلتقطهم في تلك الساعة وفي تلك الساحة. تقول رب أريد أن يعرف قدري إلهي، ومن يعرف قدر الزهراء؟ يلا، وإذا المنادي من بطنان العرش يا أهل المحشر يا أهل العالم أيها الخلق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة، نكسوا رؤوسكم احتراما إلها، هاي الزهراء روحي فداها. اللي رفعت الرؤوس، رفعت رؤوس أبنائها ومحبيها وشيعتها إلى يوم القيامة، هذه الزهراء الطاهرة الطيبة اللي الإنسان عندما يفكر بها وينظر ويجد أن الله كيف جعلها بين النبوة والإمامة، اثنان النبوة والإمامة الزهراء بينهما خصوصا يوم المباهلة، ثم أعطاها كفلين الحسن والحسين، هاي الكفلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا أردتم الانتفاع وأردتم أن تنتفعوا من ولايتكم وحبكم للحسن والحسين وتعلمون من هما الحسنان روحي لهما الفداء، اتقوا الله وآمنوا برسوله. اسمع الرسول ماذا يقول. الإمام الحسين يوم عاشوراء يذكر أولئك النفر أولئك الهمج، يقول ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. ما وصلكم هذا الكلام؟ إذا ما تعرفون كفلين من رحمة الله، ما سمعت الحديث الوارد عن النبي أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا موجود في صحيح البخاري وفي كتب الصحاح، فإن كذبتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن كذبتموني فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب، ثم يقول وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك. سبحان الله، هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الحسين إلى اليوم لما تقرأ هذا الحديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى هذه الساعة المؤرخين وأهل الحديث يذكرون الحديث عن هؤلاء اللي ذكرهم الإمام الحسين سواء علموا أو لم يعلموا. لاحظوا الدقة في التعبير. وإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم، تشكون في أنا ابن فاطمة الزهراء بنت نبيكم إذا أنتم تعتقدون أنكم مسلمون؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. الكرة الأرضية كلها الآن ما فيها إنسان ابن بنت نبي إلا الحسين سلام الله عليه. بعد ذلك استشهدهم على نفسه المقدسة، عمامة الرسول، جبة النبي اللي لابسه، شوف الحجب، لاحظ العمى اللي ضارب الناس والعياذ بالله. لذلك يأتي يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الكفلين يعني نصيبين، حظين، ملتبت شلون؟ الكفلين، الكفل أساسا جمع أكفال، والكفل باللغة العربية يوضع على ظهر الفرس حتى يمنع الراكب من السقوط والوقوع. تأملوا التعبير، الكفل باللغة العربية حواجز تمنع الإنسان من أن يسقط عليه شيء يضره. لا، وفي الكفل باللغة العربية مأخوذ أيضا من الكفالة والضمان، الكفالة داخلة بالكفل. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين يقول، يخاطب الحسين سلام الله عليه يقول: ألتمس بذلك، ألتمس بزيارتك يا أبا عبد الله كمال المنزلة وثبات القدم عند الله والدخول في كفالتك التي أمرت بها. أنت تكفل أبو علي فأكفلني، الإمام الصادق يقول، لأنك كفل، أنت والحسن كفلان يا سيدي، اللي يتوجه إلكم تكفلونه، تعطوه ضمان أن ما يروح الجهنم، أن ما يعيش آلام، أن ما يعيش حرمان. لاحظ هذا المعنى، يؤتكم كفلين الحسن والحسين، فالزهراء أم الكفلين الحسن والحسين، والزهراء بأبي وأمي هي الجسر اللي يربط بين الإمامة والنبوة، والزهراء مع علي الأمير المؤمنين هما بحران يلتقيان، مرج البحرين. هل بحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ بعد ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إشارة للحسن والحسين أيضا سلام الله عليهما. هذه الإشارة العظيمة الإنسان عندما يأخذها ويتجه إليها. فإذا عرف الإنسان هذه الحقائق اتجه إلى مدرسة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وينظر إلى اثنين نوعين من الفكر: الفكر الإيجابي اللي يملأ الجانب الإيجابي في الحياة، والفكر السلبي الذي ينهى عن وجود المحرمات في الحياة، أمر ونهي. وهذا موجود عند الزهراء سلام الله عليها بشكل يحتاج إلى تأمل، يحتاج أن الواحد يعرف من هي فاطمة الزهراء، من هي فاطمة، روحي فداها. لأنك إذا تتعرف على الشيء تتعلق فيه أكثر، توصل المعرفة توصلك إلى مرحلة الإدراك، مرحلة الإدراك، إدراك الجمال، إدراك القضايا الكبرى يصل الإنسان إليه. الآن أنت مثلا واحد يحدثك في الظلام، فلما تسمع صوته رأسا قبل أن تتأكد من هو هذا، قضية العمل الذهني تتحرك عندك أنه هذا إنسان يخاطبني. لكن إذا سمعت صوته أو اسمه عرفت من هو، أدركت حقيقة أخرى ما كانت موجودة عندك. فإذا أدركت معنى هذه الشخصية التي تخاطبك وأنت في الظلام مثلا، أنه عالم أو جاهل، صديق أو عدو، محب أو مكره، يحبك أو يبغضك، صارت عندك حالة ثالثة في وجدان الإنسان. حسب الموقف يتحرك الوجدان، إما يتحرك بالحب أو يتحرك بالبغض، وهذه صفة الإنسان. ما ممكن إنسان يحمل بغض فقط وما عنده حب، ولا واحد يحمل حب وما عنده بغض، هذا إنسان ناقص يكون. لكن المصيبة وين تقع؟ المصيبة تقع في توجه وتوجيه الحب والبغض. الحب يجب أن يوجه إلى الأولياء الصالحين مع التولي ومع المحبة والمودة، والبغض يوجه إلى أعداء الله وأعداء الإنسانية. إذا صار خلل عند الإنسان توجه البغض والعياذ بالله إلى أولياء الله، والحب إلى أعداء الله. وهذه الظلمة اللي حدثتك عنها تصير في الوجه عندما يتحول الحب إلى الأعداء والبغض إلى الأولياء. تشوف هكذا، هؤلاء الخوارج كانوا يحفظون القرآن وما يتركون صلاة الليل، خوارج الذين خرجوا في صفين، في صفين، تعلمون الأحداث التي جرت في خلافة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الخليفة وهو الإمام، لكن هذا على الظاهر الآن، الناس جاءوا والتفوا حوله بعد مقتل عثمان بن عفان. فأول كسر لهذه القدسية حصل يوم الجمل، حرب الجمل جرأت الناس على أمير المؤمنين، وحرب الجمل هي التي فتحت الشر كله، لأنه من الجمل نبتت صفين، طلع معاوية في الشام، ومن صفين الخوارج في النهروان، ومن الخوارج كربلاء. انتبهت ولا ما انتبهت؟ فلاحظ المسائل وين تجي وين تروح. وإذا هؤلاء الذين خرجوا في البصرة لا يقدمهم قضاة، انتم سامعين تاريخ واحد من القضاة هذا كعب بن سور، حافظ القرآن ومعلق القرآن على صدره، ويمشي أمام الجمل اللي راكب عليه أم المؤمنين عائشة، وتقود هذا الجيش لحرب إمام زمانها علي بن أبي طالب. وهذا كعب بن سور قاضي قضاة البصرة وحافظ القرآن ومعلق القرآن ويصلون. ولذلك لما اجى احد اصحاب الامام سلام الله عليه وقال له هذه الكلمة، قال سيدي، يريد ان يسمع الاخرين، قال سيدي هذا كعب بن سور حامل القرآن يحفظ القرآن ذول يصلون، قال انك امرأ ملبوس عليك، ان دين الله لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بآية الحق، فاعرف الحق تعرف اهله، تعرف من هم أهل الحق. ووقف أمير المؤمنين 10 ساعات يخاطبهم ويتكلم معاهم، وأنتم انتخبتموني الآن على طريقتكم، أنتم انتخبتموني، أنتم وبايعتموني، وطلحة والزبير بايعني، وكلكم بايعتموني وضعتم أيديكم في يدي، فما الذي حصل؟ لماذا نكثتم البيعة؟ لماذا صرتم ناكثين؟ قالوا نحن نطالب بدم عثمان. طيب أنا ما قتلت عثمان، أنتوا قتلتوا، وهي قائدة الجيش اللي تقود جيشكم ألبت الناس على عثمان، فما الذي حصل الآن؟ ما نفع معاهم أي كلام، هتكوا الأعراض، قتلوا الناس، أي قبل الحرب، قبل أن الإمام يحاربهم، تجرأوا على حرمات الإسلام، على سبحان الله، حتى صلاة الصبح راحت منهم ولله الحمد، لأن وقف يصلي طلحة وقف يصلي صلاة الصبح بمسجد البصرة، باعتبار اللي يصلي الصلاة هو قائد الجيش يكون، فوقف يصلي الله أكبر، إجا الزبير دفع، الزبير بن العوام دفع طلحة، هذا كبر للصلاة، وقف الزبير يصلي الله أكبر، إجا طلحة أعطاه شكل ضرب، واحد يدفع الثاني إلى أن قبيل طلوع الشمس الناس صاروا يصارخون، راح تطلع الشمس، هم يعني خافون على صلاة الصبح تروح من عندهم. فإجت السيدة عائشة قالت لهم أنتم اثنينكم ما تصلحون للصلاة، تعدوا، جابت واحد آخر قالت له صلي بالناس، فلما وقف يصلي الشمس كانت طالعة ولله الحمد، لأن الشمس ما تنتظرهم على توقيت البصرة، ما تنتظرهم، لازم خلاص طلعت. ومع هذا كله بقى الإمام سلام الله عليه يتحدث معهم يوجههم، أبدا ما كأنه ما تسمع شيء، إلا أنهم يعلنون بغضهم لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فما دامت المسألة هكذا إذن الحرب، وانتصر الإمام سلام الله عليه ذلك الانتصار الكبير، وعقروا الجمل، وسقط الجمل بعد أن سقط تحته 30,000 قتلوا، وقام الإمام أمير المؤمنين وهيئ بيت لعائشة، وجاب مدافعين ومحامين وحراس عنها 40 لابسين الدروع والقلنسوات والأسلحة، ورجعوها للمدينة وتنادي في الطريق، فضحني ابن أبي طالب أرسلني مع الرجال 40 رجل مسلح معي، ف فلما وصلت إلى بيتها وإذا هل 40 كلهم نساء، الإمام لبسهم لباس رجال حتى يحافظون عليها، فأسقط بيدها 40 امرأة. قال لها أنت إلى الآن تعرفين علي بن أبي طالب هالشكل يبعث معاك رجال؟ ما أنت طالعة 30,000 معاك ومئة ألف معاك، شو لما طلعتي مع الرجال ما حكيت شيء، الآن لما جينا احنا نحارسك ونوصلك إلى بيتك الإمام علي فضحك؟ ودخل في البيت عليها في البصرة، ودخلت آل أبي معيط ومروان بن الحكم، سبحان الله، أدخلتهم في بيت وحجزت عليهم الحجرة وجمعت نساء، ودخل أمير المؤمنين استقبلن النساء. يا قاتل الأحبة أيتمت ولدنا؟ الإمام قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من بهذه الحجرة. شلون عرف الإمام علي دولة داخلين بالحجرة هذه؟ سكتوا تركهم وطلع، كان بإمكانه يقتلهم، كان لكن شوف المعنى، أمير المؤمنين روحي له الفداء، وراحت حرب الجمل وطلعت صفين وطلع يوم التحكيم، هذه لازم تلاحظوها إشارات سريعة. وبحرب الجمل بعد أن انتهت الحرب الإمام وقف على مسرح كعب بن سور، هذا قاضي قضاة البصر، الإمام قال لهم أجلسوه أجلسوه، هو مقتول. تفت الإمام سلام الله عليه صار يخاطبه، قال لقد كان لك علم لو نفعك، تكون عالم لكنك ما تعرف معنى العلم، لو كان لك علم، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، أرسلوه خلوا لي. وراحت الحرب وإجا الصفين، ومن صفين طلعت النهروان أيضا يوم اللي رفعوا المصاحف، تلاحظ قتل عمار بن ياسر، التفت إلى رقم 2 ماذا يحصل، قتل عمار، وإذا أهل الشام صاحوا قتل عمار، عمار قتل استشهد، إذن الرسول قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية فنحن البغاة. عمرو بن العاص قال لا، المسألة واضحة، عمار من قتله؟ علي بن أبي طالب قتل عمار، لأن هو الذي أخرجه للحرب فهو سبب قتله. التبس هذه الشكل، سبحان الله، هذا كان قرقوش واحد بالبصرة كان يحكم، وجايبين له شخص يبكي ويضرب على راسه وعينه هالشكل ماسكها بإيده، فقرقوش قال له خير ايش فيك؟ قال له أنا اجيت أسطو على بيت هذا حجي أحمد اللي موجود بالعشار، أسطو على بيته حتى أسرقه، أنا ما عندي شيء، يعني ما فيها شيء إذا أسرق من الناس. قال لا حقك تسرق من عندهم ما فيها شيء، وبعدين ماذا صنعت؟ قال تسلقت الجدار وإذا مسمار على الجدار ضربني بعيني. قال لا يا مجرم يا حجي أحمد، روح جيبوا نص الليل، فراح جابوا حجي أحمد مسكين وأوقفوا، هذا ما يدري. قال لا يا أحمد ما تخاف الله، وأنا الحاكم اللي أحكم الآن، أنت ما تخاف رب العالمين؟ قال ماذا صنعت؟ أنا كنت نائم وذول الجنود الشرطة هجموا علي وأخذوا لي وجاءوا بي الآن نصف الليل، ماذا صنعت؟ ما صنعت شيء. قال له أنت واضع المسمار في الجدار وهذا أخوك المسكين اللص الحرام راد يسرقك، بعدين المسمار ضرب عينه وراحت عينه، شوفه مسكين عينه راحت هذه الشكل، حرام عليك، ما تخاف من الله؟ قال له والله ما أدري المسمار. قال ما تدري، لك أنت أمام قرقوش تدري وما تدري، تعال شوف الحكم، شرطة روح تجيبوا له صيخ احموه بالنار حتى أخذ عين حجي أحمد تخلصكم من عذر، لأنه العين بالعين، هذا صدق حجي أحمد شاف هذول راحوا، جابوا صيخ حديد يلهب، قال شاف راحت عينه تروح. قال لعمي أنا أشكر الله أن الله خلقني في زمن قرقوش العادل الحاكم، أنا أشكر رب العالمين.
لكن انت عدالتك طبقها ايضا على العامة الناس. قال له كيف؟ قال له انا شغلي بالنسيج، حائك اشتغل بالنسيج، فاحتاج الى عينين اثنتين، احتاج يمين ويسار يمين ويسار. بس جيراننا حج عبد الحسين صياد، وهذا يستعمل عين واحدة والثانية ما إلا شغل فيها، فإذا تبعث عليه تخلص المراد. قال عجيب، حج عبد الحسين صياد؟ قال لي. قال لو أنت نساج؟ قال سبحان الله، أنت تحتاج إلى عيون اثنين، صح ذاك عين واحدة، لأنه لما ينزل البندقية يغلق عين ويفتح عين، فإحنا العين اللي يغلقها نأخذها من عنده. لا إله إلا الله. هذه الرواية اللي حكيت لكم إياها الآن موجودة بمحاضر محاكم قرقوش، المحاضر في محاضر إليه موجودة، وهاي الرواية موجودة هناك، مو للنكتة، لا واقع حقيقة. هالشكل تكون. فلما تنادى أهل الشام قالوا نحن الفئة الباغية، لأن عمار قتل ورسول الله يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية. عمرو بن العاص قال صحيح، لكن من قتل عمار؟ علي بن أبي طالب قتله، لأنه هو اللي أخرج للحرب، فهو سبب قتله. على شنو الفرق بين هذه وهذه؟ فلما بلغه الخبر الإمام شنو جاوب الإمام أمير المؤمنين؟ قال إذن الحمزة بن عبد المطلب قتله رسول الله، لأنه هو أخرجه للحرب. صحيح هذا الكلام؟ بس الكلمة قال، قال إذا الحمزة قتله رسول الله إذا على هذا الكلام. بعد ذلك رفعوا المصاحف. شو وقت رفعوها؟ لما دخل الإمام أمير المؤمنين في القتال، ومالك الأشتر بعد مقتل عمار بن ياسر، مالك الأشتر يقول أنا رحت على الميسرة وأمير المؤمنين على الميمنة، يقول والله لقد رأيت الدنيا انقلبت، وأنا أسمع تكبيرات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأحصيتها. وتأملوا التعبير، لا تقيسوا مالك الأشتر بنفوسنا إحنا، هؤلاء ألقي إليهم علم الملايا والمنايا، مو تقيس بسرعتك أنت شلون تسمع وتحسب وتحصي، هذول عندهم قدرة فائقة، علم البلايا والمنايا ألقي إليهم، فوضعهم يختلف عننا احنا عن سائر الناس. يقول انا احصيت لامير المؤمنين 1000 تكبيرة فعرفت. صلوا على محمد وعلى. يقول فعلمت انه قتل 1000 واحد من هؤلاء، وانا في تلك اللحظة قتلت 999. في نفسي قلت اذا انا شجاعتي تضاهي شجاعة سيدي ومولاي أمير المؤمنين. يقول بمجرد أن فكرت بهذا التفكير رأيت الكون انقلب، ما أعرف ما الذي حصل، وإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل البرق قلب الميمنة على الميسرة على القلب، ثم هجم أخذ قائد الجيش هكذا حمله بيده مثل ما يحمل الرجل العظيم عصفورا بيده، وأقبل إليه وهو طائر، وقف ورماه على الأرض قتله، وقال يا مالك أنا أم أنت؟ يقول فقلت سيدي والله أنا ما قصدت شيئا، إنما نويت هنية. قال والفرق يا مالك بيني وبينك أني أنا ما أقتل أحد إلا أن أنظر في صلبه وذريته، إذا بعد آلاف السنين في ذريته يولد إنسان مؤمن أنا ما أقتله. هذا وتعيها أذن واعية اللي يعرف أمير المؤمنين وأنتم أبناء علي، فتعرف حتى هذا الشيء هو قليل عند علي بن أبي طالب وقليل في حقه بأبي وأمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الحسن والحسين ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو الإمام، نور الإمام سلام الله عليه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المغفرة وهذا التوجه يا أحبتي من بيت فاطمة الزهراء روحي فداها. وهذه أيام الفاطمية، هذا الشهر جماد الأول وجماد الثاني للزهراء، وفي كل مكان في العالم هناك أحبة وشيعة للزهراء يحيون ذكراها، يتحدثون عنها بأبي وأمي، عن بيتها ذلك البيت العظيم. وبيتك وهو بسيط، هذا على النظرة هذه المادية، وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير، بها تسرع كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرص شعير بكف الطهر مطحوني. وإذا تشوف جبرائيل في هذا البيت يهز مهد الحسين، يهز مهد الحسين، رسول الله يمر على الدار يسمع بكاء الحسين، فيقف عند باب فاطمة يستأذن يدخل، يقول: بني فاطمة، أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ هذا ملك من الملائكة اسمه فطرس، تلكأ في أمر من أمور رب العالمين، ويصير هذا الشيء يصير، فتحطمت أجنحته، كما أن يونس مثلا سجن في بطن الحوت وهو معصوم، هذه قضايا من الأسرار. فرأى الملائكة في عروج، في صعود، في هبوط، سأل: ما الخبر؟ قامت القيامة؟ ميكائيل يقول: لا يا فطرس، ولكن ولد الحسين. إذا ولد الحسين ليش تبكون؟ فطرس يسألهم يقول: أشوفكم تبكون وأنتم طالعين إلى السماء، دموعكم تجري. ميكائيل قال: يا فطرس، اللي يشوف الحسين ما يملك عبرته، لازم يبكي، لأن الرسول اليوم بكى، وروح القدس بكى، وجبرائيل بكى، والزهراء بكت، الحسين بمولده أبكى أعظم إنسان في الوجود وهو جده الرسول، وأبكى أعظم ملك في الوجود وهو روح القدس وجبرائيل، وأبكى الزهراء لأن جبرائيل اليوم أخذ قبضة من تراب كربلاء وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففطرس يقول لميكائيل: فأين هو جبرائيل يأخذني إلى مهد الحسين؟ قال: أنا أخذك معي، لأن جبرائيل مشغول عنك بخدمة الحسين الآن. فأخذه معه إلى أن أوصله إلى مهد الحسين. يقول: بمجرد أن قرب جسده إلى مهد الحسين عادت إليه أجنحته، رسول الله ينظر إليه والبكاء والتهليل، قال: يا رسول الله، روحي فداك، صلى الله عليك، بماذا أجازي الحسين؟ فطرس يقول: أنا الآن الله أرد لي أجنحتي ببركات الحسين. يؤتكم كفلين من رحمته، فبماذا أجازي الحسين؟ قال له: يا فطرس، مجازات ولدي الحسين أن تكون عند قبره في كربلاء، تنظر إلى زواره وإلى الباكين عليه، وتشهد لهم عند الله يوم القيامة. فطرس باقي على قبر الحسين مع الملائكة الشعث اللي يبكون على الحسين: لمهدك آيات ظهرن لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهدي، فإن فاز في أم فأنت ابن فاطم، وإن فاز في مهد فأنت أبو المهدي أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلاء. قلوبكم قلوبكم إن شاء الله قريب هالأيام كلنا نروح الكربلاء، نروح للحسين نزور، والطريق يتسهل أكثر إن شاء الله، وهالملايين هذه من كل العالم وين الأمنية تحققت، راح نروح للحسين سلام الله عليه. أصبحت مستشفى الإسلام يا وادي كربلاء، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولا، الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض لابد يسأل على علته ولازم يجس النبض، وتربة حسين ابو اليمة مرهم الكل المرض، والدواء مجان عنده ويربح اللي يقصد إله. الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه، جعل من نسله لأيمة وتربته بيها الشفايا، ويستجاب الدعاء الداعي له لفة القبته ولفة، ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة، ولجلب اليمة تهلها يا الموالي دمعتك ما تروح تياه، والرب وكل عليها ملك للقيامة ذخر تبقى بوسط قارورة إليك، هاي من الله كرامة لبن حماي الحمى، والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر عن نبي وحامل حمية والحسن وام الطهر، قدر لهذه الدمعة اشكثر يترتب أجر، اشكثر راعيها وثوابها، اشكثر عد رب السماء مالها يقولون قيمة ولا ثمنها نقدره، لعد راعيها خذوها القطع بجد الخنصرة. قرأت رواية في مقتل الإمام الحسين للخوارزمي يقول في هذه الرواية أن جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده قبضة من تراب، قال له يا رسول الله هذا تراب يهراق فيه دم أحد ولديك هذين، الحسن والحسين، لم يقل له الحسين أو الحسن. تقول الرواية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك التراب وشمه ففاضت عيناه بالدموع، وقال حبيبي جبرائيل هذه رائحة ولدي الحسين، يعني رائحة الحسين معجونة وممزوجة بتراب كربلاء لهذا المعنى الدقيق. لذلك لما انقطع صوت الحسين عن النساء في المخيم دار ذلك السؤال، ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت؟ قالت إحداه لعل الخيل قد حالت بيننا وبينه، قال الزينب حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لما يئسن من هرولن إلى المعركة أمامهن العقيلة زينب، إلى أن وصلت إلى الحسين نظرت إليه قالت أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ لما سمعها الحسين مد يده مسح الدم والتراب عنه، وإذا بها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك، يا ثغر الرضعت ويا الخوة من فدا يمي، ويا وجه العلم القايزول وينجي لهمي، ويا روح الذي برداه ريحة والدي وعمي، خويا يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي ردود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، شفاء مريض بارك الله فيكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.